السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كنا نتكلم في المرة السابقة عن حكم صلاة الجماعة، وذكرت أدلة الفريق الأول القائل بالفرضية، وشرعت في مناقشة هذه الأدلة، ولازلنا في الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فأجابوا، أنا ذكرت أن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث بتسعة أجوبة لاستشكالهم، يعني كأن الحديث مشكل. فبعض أهل العلم مثلا كالقاضي عياض والنووي رحمة الله عليهما قال: هم صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. ابن حزم رحمه الله قال لهما، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما هو جائز، فليست هذه حجة لكم، مع أنه وقع في نفس الأمر في مناقشة قبول الهدايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت. ابن حزم يقول: فرض على المسلم أن يقبل الهدية التي أهديت إليه. فقالوا: لا، مش النبي عليه قال: ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري، أو إلا من مهاجري أو أنصاري أو قرشي أو دوسي. فقال ابن حزم: هم ولم يفعل، هم ولم يفعل. لكن أصل هو ده يعني دليل من قال بالوجوب، إن النبي عليه السلام هددهم بالتحريق. ومن ثم فإن النووي رحمه الله ومن وافقه قالوا إن النبي عليه السلام هم بالتحريق حين كانت الصلاة مثلا واجبة، ثم بعد ذلك نسخ التحريق حين نسخ وجوب الصلاة، حين نسخ وجوب الصلاة. الشوكاني قال: لا، إحنا نستطيع إن إحنا نقول إن صلاة الجماعة، ده غاية ما في الأدلة، إن صلاة الجماعة كانت واجبة على الأعيان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من سمع النداء، واجبة على الأعيان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش الشوكاني قال هذا؟ قد ذكرت لك مثلا دليلين. الدليل الأول أن النبي عليه السلام لم يصلي العشاء بعد، وصلاها في منتصف الليل، وأخبر أصحابه أن الناس في المدينة صلوا العشاء كلهم وناموا، ناموا. كذلك في حديث جابر أهو أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح: هي له نافلة، له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. يعني إذا الناس كانوا ينتظرون معاذا رضي الله تعالى عنه ولم يصلوا العشاء، هل كان عليه الصلاة والسلام مثلا سيحرق بيوتهم؟ يعني كانت المساجد موجودة في أنحاء المدينة. والرجل الذي صلى في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، الرجل الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدم على مسجد قباء والناس يصلون إلى القبلة القديمة إلى بيت المقدس، فقال أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه، فاستدار الناس مستقبلين البيت الحرام. يعني إذن مسألة أنه عليه الصلاة والسلام يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم يتخلف إلى بيوت أقوام فيحرق عليهم بيوتهم، هي دي بقى هو ده المشكل في الموضوع. فأعدل الأجوبة عن هذا الحديث قول الإمام الشوكاني رحمه الله إن الجماعة كانت واجبة في مسجده صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لا نستطيع أن نقول غير هذا، ثم نسخت بنسخ التهديد نفسه اللي هو التحريق بالنار، التحريق بالنار. طب ما الذي يدعونا يا شوكاني؟ ما هي أصل دي إشكالات حوالين الحديث لابد أن نجيب عنها. طب تعال هيا بنا إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى الرجل دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا إن في رواية في صحيح مسلم أن ذلك الرجل قال أنا رجل ضرير شاسع الدار، وذكر أن الطريق إلى المسجد مليئة بالسباع والهوام، السباع والهوام، فسأله عليه السلام أن يرخص له فيصلي في بيته، وهذا رجل أعمى، والله عز وجل رفع الحرج عن الأعمى، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وأي حرج أشد من حرج إنسان أعمى لا يرى وفي طريقه السباع والهوام. دي يعني مسألة شديدة. لقد أجمعوا مثلا على أن الرجل إن كان في بيته والماء خارج البيت، لكن خارج البيت أسد أو ذئب عادي أو ضبع أو ما إلى ذلك، أجمعوا على أنه يتيمم، الماء على باب الدار لكن لو فتح الدار سيأكله الأسد، وعلى أن المرأة كذلك إن كان في خارج الدار فساق يتربصون بها، لها أن تتيمم مع أن الماء موجود في البئر أو في الطلمبة على باب الدار، فكيف يخرج ويسير هذه المسافة وهو يقول أنا شاسع الدار، يعني بيت بعيد عن المسجد والأعمى مرفوع عنه الحركة، في حركة أشد من هذا؟ طبعا لا. كذلك في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، عتبان قال رسول الله قد أنكرت بصري وأنا إمام قومي. أنكر بصره كان في لفظ أنا ضرير، الجمع بين الاثنين أنه كان قد أنكر بصره في الأول اللي هو الأعمش الذي يرى على مسافة قصيرة جدا، ثم بعد ذلك صار لا يرى، وإني آتي قومي ولكن المطر ينزل ويكون السيل، أنا خاف إن أنا وأنا ماشي في الطريق تنزل الأمطار وأنا بعدي في مجرى السيل. مجرى السيل أنت اللي بيروح بلاد المملكة أو الحجاز أو كده المملكة السعودية بيشوف في مجاء في اليمن مجرى للسيل عشان الأمطار لما تنزل تجري في هذا المجرى. فوددت رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال عليه الصلاة والسلام كان الكلام من الجمعة، قال أفعل إن شاء الله. ثم غدا عليه في اليوم التالي يوم السبت ومعه مين؟ أبو بكر وطائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقال له أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فأشار إلى موضع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع كي يتخذه مصلى. هو رجل أعمى واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي صلاة الجماعة في البيت، فأذن فرخص له عليه الصلاة والسلام. فادي راجل اعمى هو برضه، يبقى دي يعني اشكال برضه فيما يتعلق بالاعمى البعيد الضار عن المسجد. مسألة مش مسألة ان هو لن يستطيع، هل سيصل الى المسجد ام لا، بحيث ان بعض العلماء قالوا ان كان الرجل مدربا يعني كان قبل ذلك بصيرا وعارف مكان المسجد فبيأتيه بسهولة، او مثلا هو بالتكرار الذهاب الى المسجد وهو اعمى عرف الطريق، في ناس من العميان كده عرف الطريق. المسألة مش مسألة الطريق، مسألة السباع والهوام التي تتعرض له في طريقه، هل فيه حرج أشد من هذا الحرج؟ فدل الإيه؟ دل الحديثان، حاول العلماء أن يجيبوا عن الحديثان. يبقى خلي بالك في حديث الأعمى قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أدي أول حاجة. نمرة اثنين حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه كان أعمى، أهو كان أعمى، واستأذن النبي عليه السلام في أن يأتيه عليه الصلاة والسلام فيصلي في بقعة في بيته فيتخذها مصلى لئلا يأتي إلى المسجد خوفا من أن السيل ينزل في أي وقت. والتاني بيقول لك فيه سباع وهوام، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فهو راح لعتبان بن مالك وصلى في بيته فعلا صلوات الله وسلامه عليه. حديث عتبان ده الحقيقة حديث طويل شوية وفي فوائد عظيمة جدا، لكن ليس هذا محل الكلام عنها. ثلاثة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. واحد يقول ده في الجهاد، لا، العبرة بعموم الألفاظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خدت بال سيادتك؟ طيب، كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أولا ده موقوف على ابن مسعود، ثانيا لا خلاف في هذا ان صلاة الجماعة لا يتركها الا لا يتركها بغير عذر الا انسان محروم مقطوع، انسان محروم من الخير فعلا، لان صلاة الجماعة كما سيأتي ذكر أدلة الايه الاخرين تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فإذا احنا كنا بنتكلم، انا نسيت النقطة التي كنت اذكرها. المهم هنا ايه؟ ان دي ادلة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، صلاة الخمس، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ده كلام يعني لابد أن يبصم عليه الجميع. أنت تشوف في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. اللي بيشوف برامج الافتراس اللي بتيجي في الناشونال جيوغرافيك أبو ظبي بتجد مثلا إيه القطيع ماشي، قطيع الحيوانات اللي هي التي تأكل الأعشاب النباتية يعني زي الحمار الوحشي والزرافة والغزال وما إلى ذلك، والضواري تسير إلى جوارها، الضباع، الأسود، النمور، لحد بس واحد يخرج عن القطيع شوية كده، يخرج عن القطيع تنقض عليه الأسود فورا. يعني شوف التشبيه، النبي عليه السلام فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالإسلام دين الجماعة، وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما علق عنه ذلك البخاري في كتاب الإيمان كان يقول للأسود بن هلال اجلس بنا نؤمن ساعة، وهل لم يكون مؤمنين؟ لا، ده لأن الإسلام دين الجماعة فيزداد إيمان المؤمن بمخالطة الإيه؟ المؤمنين. فمن صرح أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي ذلك المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، شوف بقى بيوصف الحال إن الجماعة لا يتخلف عنها إلا المنافق. وقد يكون الرجل عنده بعض الأعذار ومع ذلك يحرص على أن يأتي إلى الجماعة لئلا يتشبه بالمنافقين أو ينسب إليهم لكن ده لا ينبغي أن يجرنا إلى الغلو في هذه المسألة. يعني سمعت شريطا يقول هل تسمع حتى أنت مهما كان عندك هل كالأعمى الذي لم يرخص له عليه الصلاة والسلام ليصلي في بيته؟ يا عم على رسلك، النبي عليه الصلاة والسلام سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته. تعرف بيته يعني إيه؟ باب المسجد يفصل بيت النبي عليه السلام أو يفصل عن بيت النبي عليه السلام، مش ممر ولا باب، يفتح الباب كده في المسجد. ومع ذلك صلى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي على الإنسان إن هو دائما يقرأ في، يعني شوف مثلا من القائل بوجوب الجماعة؟ الإمام أحمد، مش كده؟ هات كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي واقرأ أعذار ترك الجماعة، أعذار ترك الجماعة. هب أن إنسانا خاف على بضاعته إن دخل ليصلي الجماعة أن تسرق بضاعته، زي كالباعة الموجودين على باب المساجد، هل يجوز له إن لم يستطع حراسة بضاعته إلا بالجلوس أمامها؟ هل له رخصة؟ له رخصة. هل الخباز في المخبز إن ترك الخبز في الفرن، الخبز أو أي شيء اللي هو في مخبزه ليصلي الجماعة فأدى هذا إلى احتراق ما في مخبزه، هل له رخصة في هذا؟ إن فسد الخبز أو فسد الطبيخ أو ما إلى ذلك، هل له رخصة؟ هل إن خاف على مريض أن يفوته، يعني مثلا أبوه أو صديقه أو ما إلى ذلك، إن هو راح صلى الجماعة والراجل اللي تعبان ممكن يموت، هل له رخصة في أن يترك الجماعة ليجلس إلى جواره؟ دي كلها أسئلة أنا لا أجيب عنها، لكن أنت إيه؟ تجيب عن هذه الأسئلة من كتاب المغني. واحد يقول لك طب هو يعني ابن قدامة، يعني هيألف من عنده، ما احنا عندنا الأحاديث اهي. لا، هو طبعا ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة لا يؤلف من عند نفسه، هذه جراءة في الكلام لا يقدم عليها ولا يركب هذه الطريقة إلا الإنسان الجاهل. العلماء لابد أن تحفظ لهم أقدارهم، لابد أن تحفظ للعالم قدره. فلو رجعت أنت بقى أعذار ترك الجماعة ستجد مثلا، أنت عارف صلاة الجمعة مش فروض، فرض عين صلاة الجمعة إلا على أربعة. روى أبو داود عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة فرض، لا من لا مش طرف الحديث كده، الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، المرأة والصبي والمريض والعبد، المرأة والصبي والمريض والعبد. المسافر مأخوذ من دليل تاني، لكن يعني احنا مش بصدد الكلام عن هذه النقطة، مأخوذ من ايه؟ النبي عليه السلام في حجة الوداع وكان معه عدد ضخم جدا، ومع ذلك صلى الظهر ثم صلى العصر، كان يوم جمعة مش يوم عرفة، كان يوم جمعة. مع ذلك أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. ابن حزم يقول لك لا، طب ما صلاة الجمعة عبارة عن ايه؟ جماعة وركعتين. النبي عليه السلام اهو ادى ركعتين وادي الجماعه والخطبه وخطب خطبتين عرفه. طبعا ده خلاف اصول ابن حزم لما يجي الصحابي يقول اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، ادي واحده. نمره اتنين هو الاذان. الاذان بيبقى متى؟ في يوم الجمعه، مش بين يدي الامام كما في حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح، بيبقى بين يدي الامام لما يطلع الامام يقعد على المنبر يبقى المؤذن يؤذن. لكن هنا هل ده اللي حصل في عرفه؟ ابدا. خطب الناس ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى الايه؟ فصلى العصر. طيب ومع ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال للمؤذن في يوم جمعه مطير: اذا انت قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاه، وقل صلوا في بيوتكم. يعني ما يقول حي على الصلاه، لا، صلوا في بيوتكم لا تاتوا. فتعجب الناس فقال: اتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. الطين والوحل. الجمعة عزمة، عزمة يعني من الإيه؟ عزيمة. وإني كرهت أن أخرجكم في الإيه؟ في الطين والدحض. يعني قد فعل ذا من هو خير مني عليه الصلاة والسلام. يبقى دي عذر من أعذار ترك الجماعة، أهو عذر من الأعذار. عذر ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين. ده في كل الصلوات. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح كانوا في سفر فقال عليه الصلاة والسلام قال المؤذن: قل صلوا في بيوتكم في رحالكم، صلوا في رحالكم. ده كان عند الايه؟ عند المطر وعند شدة البرد، عند المطر والبرد. يبقى كل دي، يبقى ابن عباس يعني ايه؟ مش عايز يخرجهم في الدحض وفي الوحل وفي الوحل، وانت المريض ده عايز الله اعلم به. خلي بالك، خلي بالك، اياك والغلو، خلي الأدلة تحركك، الدليل هو اللي يحركك. واحد قاعد، إذا جلس أحدكم على الطعام فلا، ده في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا جلس أحدكم على طعامه فلا يقومن عنه حتى يقضي منه حاجته، حتى يقضي منه حاجته وإن أقيمت الصلاة. فكان ابن عمر يجلس على العشاء رضي الله تعالى عنه، والمؤذن أقام الصلاة والإمام يصلي العشاء، وابن عمر يسمع قراءته وهو جالس يأكل، جالس يأكل مع أنه عنده رخصة. يعني حضرتك، طب ما حديث عائشة قال أهو إن لا صلاة بحضرة الطعام. طب ما إذا كان حضرة الطعام ده، ما هو ده ليه؟ ليقبل كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وحديثه عند الإمام البخاري، ده سيأتي بالتفصيل، بس إحنا بإيه؟ بنجيب عن هذه الإيه؟ الإشكالات. قبل أن نذكر أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الجماعة واجب على الكفاية أو أنها سنة مؤكدة. كل ده إجابة عن الإيه؟ إشكالات في أدلة الفريق الأول. في أدلة الفريق الأول لما أبو الدرداء قال إن من فقه الرجل ألا أن يقضي حوائجه قبل أن يدخل في الصلاة ليقبل على الصلاة بقلب فارغ، أو كما قال، هذا علقه الإمام البخاري رحمه الله. أنا ذكرت هذا الأثر بالمعنى، علقه الإمام البخاري رحمه الله ووصله غيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يبقى دي بعض الأعذار. طبعا انت من الاعذار دي تقدر تستنبط بقى ايه الإجابة عن الدليل الأخير المتعلق بصلاة الخوف. لما واحد يقول لك لو كانت صلاة، لو كان لقاء العدو عذرا في ترك الجماعة، لو كانت الجماعة إذا لم يكن لقاء العدو عذرا في ترك الجماعة، يبقى ده دليل على وجوبها، ده دليل على وجوب الجماعة. فيقال له إذا كان المشي في الضحل والطين رخصة، إذا كان هذا السبب رخصة في ترك صلاة الجمعة وفي ترك صلاة الجماعة، والجلوس على الطعام رخصة في ترك صلاة الجماعة، يبقى إذن صلاة الخوف إنما شرعت لأمر يعلمه الله عز وجل من إظهار قوة المسلمين وشدتهم، أمر بعيد عن كون الجماعة واجبة أو مستحبة. يعني حتى أن مثلا النبي عليه السلام لما انحصر الثوب عن فخذه في خيبر، في أزقة خيبر، قال أنس وإني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام، قال بعض أهل العلم إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في الحرب. ليه؟ واحد زي مثلا كأبي دجانة رضي الله عنه، المفروض أن الإسلام شرع لنا التواضع، فأبو دجانة كان يهز سيفه بخيلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموقف، إلا في هذا الموقف. في نهي عن الصبغ بالسواد في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان قوم يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا رائحة الجنة اللي بيصبغوا بالسواد. لذلك الإمام النووي على طول يقول إيه والقول عندنا أن الصبغ بالسواد حرام على الرجال والنساء لهذا الحديث. سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا رائحة الجنة. لكن في الحرب يجوز هذا، يجوز أن يصبغ بالسواد. ليه؟ عشان يبقى المسلمين كلهم شباب في الحرب، مفيش شيوخ وبتاع حاجات زي كده يقول لك ده مخرج لنا عواجيز، لا. فدي اشياء يعني ايه، يعني اذا دي حاجه مرتبطه بقذف الرعب في قلوب هؤلاء. وطبعا لما الكفار يشوفوا المسلمين بيصلوا ويسجدون ويقومون ويركعون سويا، دي حاجه يعني بتزلزل قلوب الايه الكافرين. ايه اللي دعا الجمهور الى ان يقول هذا؟ أو طب الحديث بتاع ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. الجمهور قالوا فلا صلاة له كاملة، مش فلا صلاة له صحيحة. يوم واحد يقول طيب ما انت قلت قبل كده ان النفي اما ان يتوجه الى الذات، فان تعذر توجه النفي الى الذات يبقى يتوجه الى الصحة لانها اقرب المجازين الى الذات. إيه اللي خلاك وجهت النفي إلى الكمال؟ ما هو النفي قد يتوجه إلى الصحة أو يتوجه إلى الكمال، لكن بيتوجه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الذات. إنما إن جاء دليل، يصرف هذا النفي عن أن يكون موجها إلى الذات ولكن إلى الكمال، يبقى خلاص، الحكم للدليل. زمانين يا جماعة الأمر يقتضي الوجوب، دي القاعدة، إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف. تعالوا بقى نشوف إيه أدلة الآخرين. أول هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. فده إيه؟ أفعل التفضيل، يعني الاثنان يشتركان في أصل الفضل. لما تقول فلان أقوى من فلان أو فلانة أجمل من فلانة، ده معناها إيه؟ أن الاثنتين تشتركان في أصل الجمال، إلا أن واحدة أعلى من الأخرى، أو الاثنان، أن الاثنين يشتركان في أصل القوة. لكن ما ينفعش أنك تقول الكلام ده على واحد قوي والتاني ضعيف خالص مريض، تقول فلان أقوى من فلان، ما ينفعش. أو واحدة جميلة وواحدة غير جميلة، إنما يشتركان في أصل أفعل التفضيل. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب 27 درجة، البخاري ومسلم. طبعا ده الحديث ده أول حاجة يخليك تقول إن المذهب القائل بأن صلاة الجماعة شرط في صحة، بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، مذهب ضائع، كما ذكر أبو البركات ابن تيمية صاحب منتقى الأخبار. ما قالش إنه ضائع، يعني قال ده في رد على الذين يقولون إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. كذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته. الجماعة المراد بها إيه؟ جماعة المسجد كما سترى من السياق. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفة. ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. ثم إنه طب خلاص وصل المسجد بقى، ثم إنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، وقعد منتظر الصلاة. طب خلص الصلاة، نعود إلى ذلك أنه إذا توضأ في أحسن وضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. ثم إنه في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يصلي عليه، يعني يدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولذلك إطالة الجلوس في المساجد بعد الصلوات دي من الأمور العظيمة، ربنا يرزقنا. خلص الحديث على كده. فبرضو ده نفس الاستدلال الأول. تعالى الحديث أوضح كمان من هذا، رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يبقى الكلام كده عن أجر أهو. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا. يعني إذن الإثنان مأجوران، أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، من الذي يصليها ثم ينام. كذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. طيب ده يعني شوف حديث أبي موسى واضح خالص، إن والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام ثم ينام. قالوا أيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه صلى الله عليه وسلم فجحش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فأتيناه لنعوده، فعدناه عليه الصلاة والسلام فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا خلفه قعودا. وفي حديث جابر في صحيح مسلم: فصلى بنا المكتوبة قاعدا. وهنا حضرت الصلاة، حضرت الصلاة يعني صلاة الفرض. طيب النبي عليه السلام مريض ومعذور، فما بال الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يصلوا الصلاة التي حضرت في المسجد، لم يصلوها في المسجد. هذا الحديث متفق عليه، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديث جابر رواه الإمام مسلم. هذه الأدلة هي التي دعت أهل العلم. واحد يقول طب أنت الشافعي قال الواجب على الكفاية، وأبو حنيفة ومالك قال سنة مؤكدة، لأن ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قرية ينتظر، فإذا سمع النداء عليه الصلاة والسلام خلاص كف المسلمون عنها، يبقى دي دول ناس مسلمين. طب تتكلم عن الأذان، قالوا ما هو الأذان هو الدعاء إلى الصلاة، فكيف يكون الدعاء إلى الصلاة واجبا ولا تكون الدعاء إلى الصلاة حي على الصلاة، حي على الصلاة، يدعوهم إلى الإيه؟ إلى المسجد كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، يعني في المساجد. فالأمر قريب على كل حال. الشافعي رحمه الله قال هي واجب على الكفاية، يعني إن تركها الجميع في قرية أثموا على هذا وقتلوا من قبل الإمام. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة مؤكدة. هذا محصل ما ورد في حكم صلاة الجماعة. الأمر الثاني، لا نقرأ بقى كلام مين؟ كلام ابن رشد رحمه الله كما وعدنا. قال في هذا الفصل مسألة، إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا يجب؟ يعني أنت صليت الظهر برة ودخلت المسجد لقيت الجماعة مقامة بتصلي الظهر، تعمل إيه؟ تصلي مع الجماعة أم لا تصلي مع الجماعة؟ لسه دي لم نتطرق إليها. أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية، وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، فرض عين على كل مكلف، ليس الظاهرية فقط يا أخوانا. قلنا أن ده مذهب أحمد وإسحاق وعطاء ابن أبي رباح والأوزاعي عالم الشام، هؤلاء ذهبوا إلى أن الجماعة فرض على الأعيان، وطائفة من محدثي الشافعي يعني ابن المنذر، كذلك ابن خزيمة، ابن حبان، هؤلاء ذهبوا إلى فرضية صلاة الجماعة، ليس الظاهرية فقط يا أخوانا. وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، تعارض المفهومات بتاعت الآثار التي وردت في هذا الباب. وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة يعني أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليها. نقول دي تفضل صلاة الفرد ب27، يعني دي أمور مستحبة بقى مندوب إليها لأن الأجر هنا سيزيد، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. الإجزاء يعني أنت بتتكلم في صلاة صحيحة أو باطلة، إنما الكمال تقول الصلاة دي كاملة والصلاة دي أكمل منها. والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. وحديث الأعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هو كالنص، هذا الحديث كالنص في وجوبها مع عدم العذر، وهذا الحديث خرجه مسلم، ده يعتبر كالنص، مش نص إنما كالنص قريب، كالنص في وجوبها مع عدم العذر. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني مع المعنى، لو انت مثلا اقولك ان في واحد بياع انت اللحم بكام مثلا؟ ب30 ريال. لو قالك ان في واحد بياع بيبيع 10 كيلو او 25 كيلو بنفس الايه 30 ريال، هتقول انا تعبان ولا هتعمل ايه؟ هتخرج جري ويقول لك اصل اكل العيش يحب الخفيه، وهيخرج يشتري. انما يجي على صلاه الجماعه لانها ثوابها اخروي فيتهاون فيها. طيب، وحديث ابن مسعود وقال فيه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وان من سنن الهدى الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه، وفي بعض رواياته: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسلك كل واحد من هذين الفريقين، يبقى شايف الايه الدليلين. الفريق الاول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة، يعني معناها ان احنا بنتكلم في مندوبات مستحبات 27، وفي حديث ابي هريرة 25 ضعف، ب 25 ضعفا. و في مقابل هذا الأحاديث الأخرى اللي هي لا أجد لك عذرا، لا أجد لك عذرا أو رخصة، يبقى معناها أن إيه صلاة الجماعة واجبة، يؤيد هذا: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وحديث التحريق. طيب، فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به، يتمسك بالأدلة بتاعته ويؤول أحاديث الفريق الآخر. فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في الواجبات أنفسها، يبقى الأمر واجب والمفاضلة تقع في الواجب، يعني في واجب وأوجب. طيب يا جماعة الدليل على كده، أهل الظاهر قالوا هو شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، لا في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك إيه خير وأحسن تأويلا. مع أن الرد إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، لا يسع المسلم أن يترك الكتاب والسنة وأن يرد الخلاف إلى أي أحد آخر مهما عظم شأنه. هذه مصيبة كبرى وجريمة العصر، أن يترك القانون الإلهي، قانون الرب عز وجل، ويلجأ إلى قانون وضعها أقوام لا خلق لهم، منهم الشاذ الشمال، ومنهم الحشاش، ومنهم السكري، ومنهم الراقصة والغانية وما إلى ذلك. هؤلاء يضعوا شرائع مضادة لشرائع الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة نبرأ إلى الله عز وجل منها ومن مرتكبيها وممن وقع فيها، نسأل الله السلامة. أي إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. لكن الكلام ده أخوانا فيه نظر، من جهة ايه؟ شوف بيقول لك ايه، تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات اطلاقا. لو ان الانسان ترك صلاة الجماعة لعذر نال ثواب الجماعة، ولو ان انسانا ترك القيام في الصلاة لعذر وصلى قاعدا مع ان صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، لكن الفرق بين الاثنين ان واحد قاعد مع قدرته على القيام في صلاة النفل فيبقى له نصف الاجر، نصف اجر القائم، لكن ان كان قد قعد لعذر يبقى له الاجر كاملا. روى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اذا مرض او سافر، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. خلي بالك من دي. طيب، قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما أولئك فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة. لا طبعا ده ضعيف، حمله على نداء يوم الجمعة ده ضعيف، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان إليه باتفاق، وهذا فيه بعد والله والله أعلم. صحيح فيه بعد، لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في مصر وإن لم يسمع النداء، وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا. وعارض هذا الحديث هو ده الكلام، الإشكالات اللي فيه، لكن تقول إن هذا محمول على نداء الجمعة؟ لا. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، هو في صحيح البخاري، وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه تكون الظلمة والمطر والسيد وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تكون الايه المناقشة. لكن انا اقول ده خاص بصلاة الجمعة، مش عارف خاص بايه. لا، برضو حديث التحريق قال لك ده خاص بالناس الذين تركوا الصلاة اصلا. لا، ده يخالف ظاهر الحديث تماما، يخالف ظاهر الحديث. هي خلصة المناقشة عند هذا الحد، عند ابن رشد رحمه الله. أنا قد ذكرت تفصيل الكلام في هذه المسألة، إن إحنا تاني مش عارف هل المناقشات كانت واضحة أم لا. يعني أنا قلت في حديث الرجل الأعمى ابن أم مكتوم عند أحمد وأبي داود، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، إلى آخر الحديث. طيب، ده في ثلاث معارضات. الأولى إن قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، وهذا فيه حرج شديد. إيه وجه الحرج؟ ما هو وجه الحرج هنا؟ إنه ذكر في رواية مسلم أنه شاسع الدار وأنه في طريقه السباع والهوام وما إلى ذلك. طب وإيه يعني إيه؟ يعني الإجماع على أن الإنسان إن كان يظن أن سبعا ضاريا سيعترضه في الطريق، له أن يترك صلاة الجماعة، وله أن يتيمم مع وجود الماء خارج الدار. وعلى أن المرأة إن كانت تعرف أن هناك فساق خارج الدار والماء خارج الدار، لها أن تتيمم وتترك الوضوء بالماء أو الاغتسال إن كانت ستتطهر من حدث أكبر بالتيمم، برضه تترك الاغتسال وتتيمم. فدي أمور، آدي نمرة واحد. نمرة اثنين، حديث عتبان بن مالك، ما هو ده رجل أعمى رضي الله تعالى عنه، ولما استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أذن له صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا الآية التي رفعت الحرج، اثنين الإجماعات على أن من كان يظن أن سبعا ضاريا أو لصا عاديا لا يقوى عليه لصوص عصابة وما إلى ذلك، أنه يجوز له أن يترك صلاة الجماعة وأن يتيمم ويترك الوضوء وما إلى ذلك. نمرة ثلاثة، حديث عتبان ابن مالك. ده قبل أن نذكر أدلة إيه استحباب الجماعة وعدم الوجوب. يعني لما تيجي الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أنس أن الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وتركوا المسجد، صلوا معه في بيته، طب هو معذور لمرضه عليه الصلاة والسلام، لإصابته يعني، ومع ذلك أقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. طيب، وأما المسألة الثانية، انتهى الوقت، فإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.